نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تأتي هذه البرامج ضمن برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، متمثلة بالوكالة وإدارة الفرع بمنطقة مكة المكرمة، تثقيفا للمجتمع بالأحكام الدينية والقيام بدور المسجد وما يجب على طلبة العلم من بث الوعي في الناس. بالأمس وعدنا أن سنتحدث عن الاعتكاف، والاعتكاف من اللزوم، أي لزوم الشيء، عاكفين، وخصت المساجد بذلك، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون المساجد. المساجد هنا كل المساجد ينطبق عليها هذا الاسم، وأما ما أتى في حديث ثلاث مساجد لا يعتكف إلا فيها، الصحيح أنه فيها وفي غيرها، وإن كان فضل الاعتكاف فيها يفضل على غيرها، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وأما المساجد هنا فتشمل جميع بيوت الله في الدنيا في كل العالم، والاعتكاف من لزوم الشيء، وهو قطع العلائق بالخلائق والاتصال بالخالق، الانصراف من الدنيا ومشاغلها. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي اعتكف إلا في رمضان وأيضا في شوال، اعتكف صلى الله عليه وسلم واعتكف 10 أيام واعتكف 20 يوم، ولا أقل للاعتكاف من حيث المدة الزمنية، سواء كان ذلك يوم ويوم وليلة. فمن اعتكف في المسجد له فضل الاعتكاف، كمن دخل المسجد وعزم على المكث والذكر، فهذه ساعات قد انشغل بها بذكر الله عن غيره، وهي في المساجد، ويقطع الاعتكاف الخروج ما لم يكن ذلك مشروط، كان يأتي بطعام لنفسه أو يذهب لقضاء حاجته أو يتهيأ بنظافته، هذا لا يقطع اعتكافه. وأما ضرب الأسواق والشراء والبيع وإتيان الأهل فهذا مما يقطع الاعتكاف، خاصة الجماع يقطع الاعتكاف، والردة حمان الله إياكم، وذهاب العقل كلها تقطع الاعتكاف. هل ورد فيه فضل بعينه؟ يكفي اتباع النبي فضل، يكفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فضل. وأما الأحاديث الواردة في ذلك بعد بينه وبين النار خنادق أو كذا، فكلها ضعفها بعض أهل العلم، وشيخنا رحمه الله شيخ باز يرى ضعفها، ويرى الفضيلة في الاتباع، في اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف عبادة لها أثر على الإنسان، الاعتكاف عبادة لها أثر على الإنسان، بل أثر قوي، فهو يخرج من شواغله وانشغالاته، فيشغل وقته بالله والخلوة مع الله، بذكر الله، الصلاة على النبي، وقراءة القرآن، وملازمة الخير. انتبه من الشواغل أن تشغلك عن هذا الأمر الذي أردت به أن تنشغل عن كل الشواغل، فتجده يصبح معتكفة ملتقى للأحبة واجتماع وأحاديث وضحكات، ناهيك عن الجوال وما يصرف من الجوال وغير ذلك. بل حتى وقع بعضهم في البيع والشراء من خلال الجوال في المسجد، وقع في محاذير، والبيع والشراء ما يكون في المسجد. ولذلك لا تنشغل بغير ذكر الله وبالقرآن، فالاعتكاف عبادة شريفة تروض النفوس وتقربها وتأنس هذه النفوس بالله عز وجل، لأن المكثر في المسجد حياة وراحة، ويعرف قيمة الاعتكاف من وجد لذته، لأن في المساجد ارتياح. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلا في ظله، رجل انتظار الصلاة إلى الصلاة، رجل قلبه معلق بالمساجد، ففيها رباط وفيها استعداد وفيها مكتب في المسجد وفيها عكوف فيه، فيجد راحة واطمئنان. فإذا خرج ليس حاله كما كان لو كان في المسجد. وضرب بذلك مثل بالسمك والطير، فالطير إذا كان في القفص متى يفتح الباب حتى يخرج من هذا القفص؟ وقيل هذا المنافق في المسجد، وشبه به السمك أنه لا يستطيع أن يخرج من الماء، فحياته في الماء. كذلك المسجد يجد حياته في المسجد، راحته في المسجد مع انشغال الناس في حياتها وفي دنياها. والمسجد لها أحكامه. بالنسبة لاعتكاف النساء فقد اعتكفنا كما في الصحيح بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واعتكف النبي، كان يعتكف إلى وفاته وكان يعتكف. مهما حصل عند الإنسان من مشاغل لن يكون أكثر شغلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، فهو إمامها ومقدمها، ومع ذلك كان كل سنة يعتكف. والاعتكاف عبادة من وفق لها وجد ثمرتها، وأيضا المكان قدسيته. أيها المعتكف احترم ما أنت فيه من مكان، ما فيه من معتكفين، ما فيه من ذاكرين، ما فيه من مصلين، ما فيه من تالين للقرآن، بعنايتك بنفسك، بعنايتك بنظافة المكان، بعنايتك أشياء كثيرة تتعلق بذلك. تقبل الله اعتكافكم، زادكم الله سدادا ورشادا، وأنالكم ثمرات الإيمان وعلو الدرجات ومغفرة الزلات. فوالله إن الاعتكاف عبادة عظيمة، ولكن متعلقة بك أنت، وإذا حصل أمر آخر فغيره فيه فضيلة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنا أقوم في حاجة أخي المسلم حتى يقضيها خير من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر. العبادات تختلف وتتفاوت، فنافس فيما فيه الخير، ونكمل قراءتنا من كتبنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالديه ولمن حضر واستمع ولجميع المسلمين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في رسالة رسالة العبودية، قال: ولهذا وجد في المستأخرين من استنبط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة. والدعوى التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله. قال: ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، لا يصلح للأنبياء والمرسلين، وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينتها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة، انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول: أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عذر أو جهل، فهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم.
ظنوا أن بقربهم ودنوهم من الله أن الله يرفع عنهم العتبة، أنه يرفع عنه العتبة فاكتفى بالمحبة دون العمل أو وقع في الإثم. المحب الصادق لا يعصي، لو كنت صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك تجد بعض هؤلاء يظن أن بقربه أنها أصبحت له ميزة، مهما وقع في شيء فهو لا يعاتب على شيء، كما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني لا يؤاخذنا. وهذا في الحقيقة غرور ورعونة، كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته هذه، أن هذا تجاوز في حد التذلل والعبودية لله إلى أن أقام نفسه مقام ألا عتبى عليه ولا حساب. وهذا هو الانحراف، لأنه تخلف عن الأركان. فالأركان العبادة ثلاثة: الخوف والمحبة والرجاء. فلما انحرفت الخوارج في جانب غلوها في الخوف قالت لا ينفع، مع الذنب إيمان، فكفروا بالكبائر. والمرجئة غلت في هذا الجانب فقالوا لا يضر، مع الإيمان ذنب. وغلاة الصوفية قالوا نعبده حبا له، لا رجاء رحمته ولا خوف عذابه. فالوقعوا في كلمات شنيعة لا تقال في حق الله ولا في حق رسول الله، بل لا يجوز أن تقال. ولذلك يقولون يكفي العشق، فسموها العشق الإلهي وعاشق النبي. العشق لا يكون عند العرب كما في اللغة إلا بين رجل وأنثى وغايته النكاح. فمن سوء الأدب أن يقال في هذا عاشق النبي أو عاشق الله، أعوذ بالله، هذا من الغلط الشنيع، ويقعون فيه بدعوى المحبة وخالفوا في هذا. إذن تكتمل أركان العبادة خوفا من عذابه ورجاء رحمته وحبا له، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما ذكر الله عبادة العابدين كانوا يعبدون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة النبوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون. فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه، لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان.
إذن دلالات المحبة الامتثال، دلالات المحبة الفعل الصحيح، دلالات المحبة لزوم التوحيد، دلالات المحبة الاستقامة على السنة، دلالات المحبة عدم التخلف عن الطاعة، دلالات المحبة لزوم الجماعة، دلالات المحبة الاستقامة على الفضيلة، دلالات المحبة لزوم الأمر. الأمور الدالة على غير المحبة وقوعها في الشرك، الأمور الدالة على غير المحبة وقوعها في البدعة، لأن المشرك والمبتدع مبعد. كذلك غرق في الذنوب والآثام، غرق في الرذيلة، ابتعاده عن الجماعة، لزومه للشهوات والشبهات، كلها دلائل على عدم المحبة. لأن الله ذكر آية فضح بها من يدعي المحبة وتسمى بالكاشفة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انظر كيف اتباعك في العقيدة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. كيف اتباعك في الدعوة إلى الله؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كيف اتباعك في الصلاة؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، من توضأ نحو وضوئي هذا، خذوا عني مناسككم. إذا ميزان المحبة هو بحقيقة الاهتداء والاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، واضحا جليا في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فانظر ما تأتي وما تذر، ومطابقة ذلك لسيد البشر، فهنا تعرف دلالات المحبة وأين أنت منها، ونسأله الإعانة ويكفينا وإياكم شرور أنفسنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك كما يحب منه ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه.
وهذا مثال جميل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص.
وهنا قال له وسماه بالأحمق لأن الأحمق يسير في حتفه ويظن أن فيه نجاة، وهذه حماقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما، فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما أن ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل لعقوبته. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء، فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد.
لا تعجبون، هناك من يقول بهذا، هناك من يقول بهذا مع ادعاء الصلاح والمحبة، كما هو مشهور عن شيوخ الضلال من غلاة التصوف يقع منهم هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأمثال ذلك من
هذا كله غرور وجهل وضلال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال. والسكر هو لذة مع عدم تمييز، ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صحى استغفر من ذلك الكلام.
ولذلك يقولون: سكرنا في حب الإله. هذا كله من العبارات الباطلة التي ليست في الوحي، ما قال رسول الله ذلك وما فعل ذلك وهو أخشع الخاشعين من عباده لربه ومن أعظم المتعبدين لرب العالمين، ما وقع فيما يسمونها بحالة السكر أو الغلبة أو الفناء، كلها من ما يقع فيه الوجد والتوجد. والله إن هذا لمن تزيين الشيطان، زين لهم الشيطان سوء أعمالهم وظنوا أنهم بلغوا من الحالات، بل حتى بعضهم أنه يظن أنه بلغ من الحالة عندما يوسوس له الشيطان يظن أنه يخاطبه الرحمن، وحصل منهم هذا. وهناك من دون في هرطقاتهم وخيالاتهم التي يظنونها، حتى بعضهم أسقط عن نفسه التكليف بدعوى أنه وصل حقيقة العبودية، ومعنى هذا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فأنا بلغت اليقين وسقطت عني التكاليف. وهذا من تزيين الشيطان، فيصبح يظن أنه على الإسلام وهو كافر بالله، لا صلاة ولا عبادة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. مشهور هذا عن أحمد البدوي، عن الحلاج، عن ابن سبعين، عن ابن عربي، رؤوس من رؤوس الضلال التي بعض الناس اليوم يقيمهم مقام الأولياء والصالحين. نعم هم أولياء لكن للشيطان ليسوا للرحمن، لأن فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل مقصدهم، ولهذا أنزل الله للمحبة محنة يمتحن بها المحب، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
هذا يكفي في صدق الدعوة وحقيقة الامتثال. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله وطاعة قال ولهذا أنزل قال رحمه الله فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فيكون محبا لله
فلا يكون محبا.
أحسن الله إليكم. قال: فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته.
ولذلك تقدم معنا في الدروس الماضية في تعريف العبادة، بعض الأخوة من المعتكفين توهم واصلين، نعيد لهم حتى تستقيم المعنى مع ما سبق. العبادة هنا عرفها شيخ الإسلام، من يذكر؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ثم ذكرنا لكم وبينا في معنى العبودية، وهي من الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. ولذلك قيل: طريق معبد أي ذل للسالكين فأصبح سهل للسير عليه، وطريق غير معبد لم يذل للسالكين، فسمي من حيث اللغة هذا تطابق مع المعنى الشرعي الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. ثم بينا ما هو الأصل في العبادة، هذا واحد وجوابه واحد، أن الأصل في العبادة التوقف والمنع إلا بأمر، والأمر لا يكون إلا بالوحي، والدليل في ذلك: فاستقم كما أمرت. فالأمر إما آية في كتاب الله محكمة أو سنة صحيحة عن رسول الله. ثم تناولنا بعد ذلك رقم 2 وذكرنا الجواب على 2-2، وهي شروط قبول العبادة، وقلنا لها شرطين: الإخلاص والمتابعة. وتكلمنا عن 3 وجوابها 3 أركان العبادة: الخوف والمحبة والرجاء. وتكلمنا عن أنواع العبادة وبينا أنها 4، وجواب 4-4: عبادة قولية، عبادة فعلية، عبادة قلبية، عبادة مالية. ثم تكلمنا عن أحكام العبادة 5 وجوابها 5، وتجري فيها الأحكام 5: محرمة كصيام يوم العيد، وواجبة كصيام شهر رمضان، ومكروهة كإفراد الجمعة، ومستحبة كالاثنين والخميس، وأمر لك نافلة مباحة في أي وقت من صام لله عز وجل. ثم بينا في أزمنة العبادة 6 وجوابها 6: متعلق في العباد في كل آن وحين، وهي عبادة آنية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. وعبادة يومية، وعبادة أسبوعية، وعبادة شهرية، وعبادة سنوية، وعبادة عمرية. فمن العبادة اليومية ما يكون من الأذكار الصباح والمساء، وهي لها متعلق في الأقوال، وما يكون في الأفعال وهي الصلوات ولها متعلق في قصد الفعل وشروط القبول وأركان العبادة وأنواع العبادة. فكل عبادة تجد فيها هذه الأشياء قد اشتملت. وعبادة أسبوعية كالجمعة وصيام الاثنين والخميس، وكذلك عبادة شهرية ما يتعلق بالشهور كصيام 3 أيام من كل شهر، أو صيام الأيام البيض، أو دعاء الهلال. تأتي معنا في الشهر وهذا رد على من جعل للناس عبادات شهرية لم ينزل الله بها في كتابه، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما تقول جماعة التوفيق 3 أيام كل شهر، 40 يوم كل سنة، 4 شهور في العمر. هل فعل هذا رسول الله؟ هل خرج أبو بكر 3 أيام؟ هل خرج عمر 40 يوم؟ كل هذا مما أحدث في الدين باسم الدعوة إلى الله عز وجل. فيأتي من يقول يعني الدعوة إلى الله بدعة؟ لا والله ما هي بدعة، طريقة محمد الياس هي البدعة، هذه الأشياء اللي حددتها للناس وأنزلتم ما لم ينزل بها في كتابه، ما فعلها رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. عبادة شهرية، عبادة سنوية، عبادات السنوية موجودة منها هذا الشهر المبارك يأتي كل سنة، ومنها العيدين، ومنها عبادات، وهناك عبادات عمرية ما تفعل في العمر إلا مرة واحدة كالحج والعمرة والختان والعقيقة وغير ذلك. فهذا كله في أنواع العبودية، كما أنها تجري فيها 7 الأحكام المتعلقة، منها فرض عين كصلواتنا، منها فرض كفاية كصلاة الجنازة، منها واجبة كصلاة الجمعة، منها مستحبة سنة مؤكدة كمحافظة على الوتر وركعتي الفجر، منها سنة راتبة كما أتى في 12 ركعة التي يصليها الصلوات، ومنها سنة أحيانا كالعصر 4 ركعات، ومنها نافلة مطلقة، وهذا 7. ومتعلق آخر في العبادات رقم 8 أيضا عبادات ليلية، عبادات نهارية، عبادات جهرية، عبادات سرية، عبادات جماعية، عبادات انفرادية، عبادات زمانية، عبادات مكانية. كل هذه الأنواع يجد الإنسان عندما يتقلب فيها أنه لا يخرج من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويجد أن زمانه ومكانه قد أحيط بالعبادة، فيفهم معنى قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هنا بدأنا نفهم معنى الآية بمعنى آخر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فوجدنا العبادة تحيط بحياتنا ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يستطيع أن يخرج الإنسان إلا وهو في عبادة لله عز وجل، فتجد حياته. نعم هنا فهم ماذا يقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. من يعيد ما ذكرنا؟ من يعيد ما ذكرنا؟ وله هذا الكتاب إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد الشيخ الفوزان، وكتاب الحوادث والفتن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشرح الفوزان سماحة المفتي، وأيضا هذا كتاب جاهزين. ما عندكم الكتب دي؟ ها؟ يلا تفضل، هذا لك، قم، شجاعتك أغنت عن إجابتك، امسك راجعها مع نفسك تعين الجواب، اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله وطاعة الرسول ومتابعة.
أنا أحب الرسول، وصلاتك ما تصلي نفس الصلاة، أفعالك أمورك أشيائك، إذن لا نتهمك، لكن صدق محبتك في صديق في صدق اتباعك. شوف عباداتك، شوف أمورك، شوف أشيائك، ليلك نهارك شراك بيعك ملبسك هيئتك وجهك ثيابك أمورك، بقدر ما تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما تصدق المحبة. ما يرضيك بل حتى النسبة لا ترتضي إلا أن تنتسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ننتمي للنبي صلى الله عليه وسلم، عقيدتك عقيدتك، لأن الدين اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، ما عندنا دين جديد خلاص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم، هذا تحذير، ومحدثات الأمور، هذا وصف، فإن كل محدثة بدعة، هذا صنفها، قال وكل بدعة ضلالة، كل من ألفاظ العموم ما يستثنى شيء، كل بدعة ضلالة، هذا حكم، يعني ما عندنا بدعة كويسة، بدعة طيبة، بدعة حسنة، بدعة زينة، بدعة ما فيها شيء، يقول كل بدعة ضلالة، حكم عليها به بالضلال. فيأتي من يأتي يقول لا ما هي بضلالة، اسكت، رسول الله يقول ضلالة وانت تقول لا، كيف تعادل بقول قول رسول الله؟ قال وكل ضلالة في النار، ما في بدعة بتدخلها إلى الجنة، لأن من شرط القبول أن لا يكون مبتدع، أن يكون متبع. من شرط قبول العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله، فمن أتى بشيء لم يأتي به رسول الله مردود عليه مهما كان. ولذلك ماذا قال ابن مسعود لأصحاب الحلق لما أنكر فعالهم؟ ذكر ممارسة السنة والاتباع والاهتداء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة، آنيته لم تنكسر، ثيابه لم تبلى، صحابته متوافرون، أنتم على طريق لم يمشي عليه الصحابة الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترك ما عليه الصحابة هو عنوان الهلاك والضلال، لأن الله أخبر عن هذا في القرآن، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنين في وقته؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإخوانهم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك لزوم الهدي ليس اختيار شخصي بل واجب شرعي، لأن الله أمر به فقال فاستقم كما أمرت، وإذا ما استقمت كما أمرت ويلك إن لم تستقم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فهو إما مفتون حمان الله وإياكم وإلا متوعد بعذاب أليم. فلزوم الأمر واجب شرعي وليس اختيار شخصي حتى يخير الإنسان يلزم هدي السلف أو ما يلزمه، واجب عليك. إن تخلفت تركت السبيل والسنة، فمات في بدعة أو مات على هوى أو على واد ليس موصل لطريق النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع عن نفسه الطريق الموصل، فلا بد أن يضبط الأصول حتى يدرك الوصول. ومن تخلف عن الهدي والاتباع فقد ضاع، فهو صاحب هدى أو صاحب هوى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم ما هم سوى. ولذلك بعض الناس يسير في الانحراف والضلال ويرى أنه على الحق والخير. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك ماذا قال ذلك الذي أنكر عليه ابن مسعود لما أنكر عليه في فعله وإتيانه؟ قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة. قال ما أردنا إلا خيرا. احتج بيش؟ بالإخلاص. أنت تخبر ابن مسعود أنك ما تبي للخير، هم ما يعرف الخير، ما يعرف الطريق اللي أنت عليه. يقول لحذيفة كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فهم تعلموا الشر حتى لا يدركهم فيعرفوا الخير وسألوا عن الشر. فتأتي تقول ما أردنا إلا خيرا، ما أنت في خير ولا أنت على خير، لأنك تركت السنة. فلما احتج عليه ابن مسعود بأنك تركت الاتباع احتج بالإخلاص، ثم بيّن له ابن مسعود أن الإخلاص ما يقبل إذا كان متخلف الاتباع. قال كم مريد للخير لم يدركه، لازم إخلاص ومتابعة، فهو احتج بالإخلاص ما أردنا إلا خيرا. ترى كل أهل الباطل قاعدتهم ما أردنا إلا خيرا. قتلت علي الذين قتلوا علي وعثمان كلهم من جماعة ما أردنا إلا خيرا، يدور الخير. هل فعلته هو من اليهود ولا النصارى؟ لا، يريدون قتل انهم يرونه كافر، ما كانوا يريدون جهنم، يريدون الجنه، تريد الجنه تقتل علي وعثمان. وهذا يتسلسل في كل اهل باطل وفي كل اهل بدع في كل زمان يسير فيهم، هذه مقاصدهم، يريدون الخير. تريد الخير اتبع، لا خير الا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللي فجروا في مساجدنا، هل تظن هذا الذي فجر اراد جهنم ولعنه ربي وغضبه؟ اجيبوا بربكم شبي تجينا كتجل في مسجد، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا اللي فجر في المسجد، هل تظن كان نائما عند أهله ثم استيقظ صباحا وذهب وفعل فعلته؟ ولا جلسات وطلعات وقيلات وحلقات ومسرحيات وأناشيد وتنفير وإرجاف وتحذير وتكفير وإشاعة وتفجير، خطوات حتى وصل إلى هذا الباطل. هذا سيرهم، كلهم من جماعة ما أردنا إلا خيرا. جهمان واللي معه وين خرجوا؟ في بيت الله الحرام، هل كانوا يريدون جهنم ولعنة ربي وغضبه؟ بل قالوا معنا المهدي يملأ الأرض عدلا بعد جور،
تملها عدل بعد جور بجور البنادق والرصاص إلى الحرم بالختل والخديعة والغش والخيانة. كل جماعة ما أردنا إلا خيرا انتبهوا منهم، ما أردنا إلا خيرا، لا خير إلا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إخلاصك مع الله هذا أمر سري بينك وبين ربك، أما فعلك الظاهر هذا خلاف السنة، أنت مبتدع. يأتي واحد يقول يعني الذكر إلى الله، الذكر الله بدعة؟ لا والله، ذكر الله عظيم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، ولكن هذا مو بالذكر اللي علمنا النبي، أنت مبتدع بالذكر هذا، صلاة الفاتح وصلاة الكاشف وصلاة صلوات النبي أتوا بها من رؤوسهم. يأتي آخر يقول الدعوة إلى الله بدعة؟ لا والله ما هي بدعة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني المحسنين، لكن أنت بطريقة محمد الياس ولا حسن البنا ولا سيد قطب ولا السرورية تريد أن تشيعها بيننا من هذه الأفكار المنحرفة. نحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات والأحزاب والفرق والتنظيمات، نحن جماعة لسنا جماعات، ولذلك يريدون يفرقوا مجتمعاتنا. هذه العبودية الصادقة لا تكون إلا بالإخلاص لله والاتباع لرسول الله. قل هذه سبيلي أسبها إليه، أدعو إلى الله لا إلى غيره، على بصيرة العلم أنا ومن اتبعني، اتباع النبي، والنبي ما كان يمارس هذه الأشياء، حتى الصراط واضح، وأن هذا إشارة صراطي نسبة إليه، مستقيما وصفا له، فاتبعوه حكم اللزوم، ولا تتبعوا نهي عن ضده، السبل فضح للمخالفين، فتفرق بكم نتيجة حتمية لكل من ترك الصراط سيتفرق عن سبيله عودا على الأمر الأول، ذلكم وصاكم به، هذه وصية الله لعلكم تتقون. فمن أخرج نفسه بشرك أو بدعة أخرج نفسه من دائرة المتقين. أبعد هذا البيان بيان؟ أبعد هذا الوضوح وضوح؟ حتى يأتي من يزين للناس المتفرقين في دين الله ويقول كل على خير، كل على خير، كل الطرق تودي المكة. صدقت، كل الطرق تودي المكة، لكن الجنة والله ما يوديها إلا طريق واحد، عندما خط النبي خط وقال هذا صراط الله وهذه سبل، على كل منها شيطان، دعاة على أبواب جهنم، سماهم دعاة، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قد أبوه فيها. انتبه، يأتيك يقول كل على خير، لا والله مو على خير، لو هم على خير ما افترقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك هذه الأوامر عندما تأتي مثل هذه الأشياء ويأتي مثل هذا الطرح يغيظ أهل البدع، هذا الكلام يغيظهم، ما يغيظك، لماذا أنت غضبان من هذا الكلام؟ تريد الناس متفرقة؟ تريد الناس جماعات؟ تريد الناس أحزاب؟ بل مثلك يفرح بمثل هذا الكلام الذي يجمع الكلمة ويوحد الصف. هنا في مساجدنا تعلمنا وحدة الصف واجتماع الكلمة، لا يمكن أن يصلي إمامنا إلا بعد أن يلتفت علينا ويقول استووا تراصوا سدوا الخلل سووا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. هنا في مساجدنا تعلمنا الاجتماع وحدة الصف، ولو قامت جماعة ثانية وجماعة المسجد التي تصلي قائمة ما حكم الجماعة الثانية؟ باطلة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حنا في جماعة. ولذلك من يريدون يفرقون المجتمعات إلى جماعات وأحزاب وتنظيمات، انتبهوا، نحن أهل السنة والجماعة ولسنا أهل السنة والجماعات والأحزاب والفرق والتنظيمات. ولذلك أين هم هؤلاء الذين كانوا يفجرون في مساجدنا؟ مرت بنا سنيات المساجد كل جمعة تجد دوريات حتى لا يكون شيء في هذا المسجد، هذا حصل ولا ما حصل؟ أين هم الآن؟ أين هؤلاء الذين فجروا منذ أن وفق الله الدولة وضربت رأس الحية من دعاة الضلال والفتنة وأحالتهم إلى قوات الشريعة يحكمون فيهم بشريعة الله وبأمر الله؟ من ذلك اليوم إلى اليوم ما سمعنا بشيء، فعرفنا من يرتبط بمن، فكونوا على حذر من جماعة ما أردنا إلا خيرا، كل الطرق تودي الجنة، لا تغش الناس، الجنة تودي لها اللي على دابة واللي على سيارة واللي على طيارة واللي على قطار، هذه مكة، أما الجنة ما يودي لها إلا طريق واحد، فيزينون للناس بهذه التفرقات ويشرعون، بل يأتي أحدهم فيقول التفرق ظاهرة صحية، هذا غش في الدين. الرسول مر ووجد شخص وضع البر فيه ماء حتى يدخل وزنه، فلما رأى قال من غشنا فليس منا، هذا في البر والطحين، من غشنا فليس منا في البر والطحين، كيف من غش في الدين وغش الناس في دين الله وشريعة الله في الطريق الموصل إلى الله عز وجل. وحقيقة العبودية عقيدة، ما بح عقيدة بعد عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، مات وانتهى العقيدة الموجودة. جات الأشاعرة، جات الخوارج، جات الرافضة، جات المرجئة، جات الجهمية، جات المعتزلة، أحد منهم على وقت النبي. بعده فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم دل الخلاف الكثير مو على السنة، واللي مو على السنة وشو عليه؟ على البدعة. قال كلها في النار إلا واحدة، لسنا إقصائيون. ذكر رقم، قال 73 فرقة كلها في النار. اللي حكم على الجماعات والفرق بالنار ليس العلماء ولا الصحابة ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، الذي حكم عليها بالنار صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال كلها في النار إلا واحدة. الحق أوحد، توحيد، عبادة الله، قال كلها في النار إلا واحدة. ومع ذلك لم يترك لنا الأمر هكذا، بل دلنا على سبيل النجاة. ففي الحديث الأول سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها. ليه تمسكوا بها؟ لأن فيه من 73 تفلتون عليكم. قال وعضوا عليها، ما هو بالثنايا ولا بمقاديم دروسك، لا، قال عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ آخر دروسك، مثل ما تقول عامتنا، قرط عليها. لماذا؟ الحق هذا بيه من ينزعك عليه، يبيك في بدعة، يبيك في ضلالة، يبيك في انحراف، يبيك في تفرق. تمسكك بالحق فيها شدة، فيه من ينازعك على هذا الحق. القابض على دينه كالقابض على إيه؟ كالقابض على الجمر. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، لا تستغرب أيها الغريب استغراب الناس لغربتك وطرحك وما تورد من أشياء، فهم يرون هذا الطرح غريب وهذا الأمر غريب، لأنه ما اعتاد على سماع التوحيد والسنة، اعتاد على تزيين الأمور وتصريف البدع. والكل يرى على ما يسير عليه، كما يقول ذاك كل الطرق توصل إلى الجنة، كل الطرق توصل إلى مكة. تبه. ولذلك هذا الحق بحاجة إلى صبر وثبات. الذي قبض له على جمرة هو هاني ولا وقتها في يده يكاد يرميها؟ أجيبه. القابض على دينه كالقابض على الجمر، لما ذكر النبي القابض على دينه كالقابض على الجمر، اللي ماسك له جمرة في يده هو ماسكها طول ومكث وهاني والأمور طيبة ما عنده شيء، ولا يكاد مع حرها مما يجد أن يرميها. هكذا تمسكك بالحق، هكذا تمسكك بالتوحيد والسنة، هكذا تمسكك بالقيم، هذا تمسكك بالفضيلة. هناك من ينازعك على هذا، اصبر كما يقول الإمام أحمد، أيام قلائل، زاد دون زاد وطعام دون طعام، غدا نلقى محمد وصحبه. اصبر. الصبر في مثل هذه الأشياء ترتقي بها عند الله عز وجل. اصبر، اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. ولذلك الدعوة تحتاج إلى صبر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فشبه هذا الصبر بصبر الأوائل من أولي العزم. فأنت إذا صبرت في دعوتك وسيرك إلى الله بالطريق الناس ودلالتهم على هدي السلف الصالح، الدعوة السلفية الواضحة النقية، هدي محمد، هذا هو بيان للناس وإخبار للناس. أما تضيع الناس وغش الناس والكل على خير تخدعهم. رسول الله قال 73 كلها في النار، بعد هذا الوضوح وضوح 73 ونسبهم إليه، وقال وستفترق أمتي، هو باليهود والنصارى، لا أمته هو. هاتي واحد اليوم يقول المطاوعة اختلفوا والأهل الدين اختلفوا من 1400 سنة، ورسول الله محذر وقال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذا نعرف طريق الواحدة. ولذلك سأل الصحابة عن الناجي كيف نجا، ما سألوا عن الهالك كيف هلك، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أطلت في هذا لاحتياجنا لهذا. نعم. اللي بعده. كتاب اللي بعده كتاب الصيام البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين.
آمين.
أما بعد، فقال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. وبسنده عن عون بن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.
هذا الحديث فيه جملة من التوجيهات. بعد أن فرغ من الكلام عن أحكام شهر الصيام ومتعلقات الصيام، بدأ الآن يتكلم في أمور تتكلم عن ما يتعلق بالصيام، ثم سيبدأ بصيام النافلة والأحكام المتعلقة فيه. هذا الحلف في صيام النافلة، أما صيام الفريضة ما حد يحلف على حد يقول أفطر والله أنت أفطر، هذا في صيام النافلة، هذا في صيام النافلة. كما أنه قد يحدث أحيانا أن تكون صائم ويأتيك مسافر فتصنع له الطعام وهو يأكل، وهذا يحصل، فهو قرى ضيافة أكرمهم ثم ارتحلوا ويحصل هذا. هنا أم الدرداء مع أبو الدرداء، قصتهم مشهورة ومعروف زهده أبو الدرداء رضي الله عنه، فقدم طعامه إكرامه وقال: أنا صائم، أي كل من الطعام. فنهاه، قال، ثم بدأ معه بالأولويات بالأولويات، وهذا صدق محبة الأخوة، الإخوان ينصح بعضهم بعض. ما قال العد صوم، قال: لا صوم وافطر، جسمك له عليه حق وكذا له حق أهلك. حتى زوجة فهم منها عندما قالت: ليس له فينا حاجة، ليس له فينا حاجة، أيضا حتى أهله نبهه، يعني أهلك لهم حاجة، لهم غرض فيك وحق فيك، لربك حق، لجسمك حق، لنفسك حق، لأهلك حق، فيجب عليك. وهذه كلنا يجب علينا، بعض الناس إذا أتى صديق أو أتى زائر أو أتى أحد يجد من الانبساط ويجد من حزن لا يجدونه أهله منه. أهلك أولى بهذا الانبساط، أهلك أولى بهذه الأريحية، أهلك أولى بهذه اللطافة، أولك أهلك أولى بهذه الابتسامة، عيالك أبنائك أولى. تجد بعض الناس لطيف مع الأغراب لكنه شديد عنيد مع خاصة خاصته، كل هذا من الغلط. لا بد الإنسان أن يكون فيه توازن في تعاملاته وفي سلوكياته وفي أخلاقياته، وهي حياة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. نسأل الله يرزقنا وإياكم أعلى الأرزاق في الأخلاق وفي غيرها. هذا حديث هذا اليوم. الكتاب اللي بعده:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله وسدده في كتابه النفس النفيسة تحت فصل تزكية النفوس، قال حفظه الله: وتزكية النفس من الخصال الموجبة لذوق طعم الإيمان. روى مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال: معنى التزكية في اللغة والشرع: التزكية في اللغة تدور حول الطهارة والنماء والبركة. قال ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مشكل القرآن: وأصل التزكية الزيادة، ومنه يقال: زكى الزرع يزكو إذا كثر ريعه، وزكت النفقة إذا بورك فيها، ومنه زكاة الرجل عن ماله لأنها تثمر ماله وتنميه، وتزكية القاضي للشاهد منه لأنه يرفعه بالتعديل والذكر الجميل. قال: والتزكية شرعا تطهير النفوس من أمراضها ومن شهواتها الحسية والمعنوية، وإصلاحها بالعلم النافع والعمل الصالح. قال ابن تيمية رحمه الله في أمراض القلوب وشفائها: في أمراض القلوب وشفائها، والزكاة في اللغة النماء، والزيادة في الصلاح، يقال: زكى الشيء إذا نما في الصلاح. فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية، كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له. ولا بد مع ذلك من منع ما يضره، فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره. وكذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره.
وأنت أعرف الناس باللي ينفعك واللي يضرك، ولذلك ماذا قال الله؟ قد أفلح، هذا بعد ماذا؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب. أنت تعرف الناس، أنت تعرف الناس بنفسك، الأشياء اللي شوف نفسك تضعف عندها ثم تبارز من بعدها ما لا يرضي الله، فر منها، فرارك من النجذوم، فرارك من الأسد، لأنك تعرف نفسك ضعيف، فلا تعرض نفسك للشهوات والشبهات، لا تعرض نفسك لمواطن العطب والفتن، اهرب من تلك الأماكن التي تجد نفسك فيها ضعيف أو تجرأ على فعل ما لا يرضي الله عز وجل، اهرب منها وفر منها. وأيضا فر من الصاحب الذي إذا صاحبته ضعفت معه، لأن له تاريخ معك في الغلط، ابتعد منه، فر منه، ابتعد من المواقع التي تأتي إليها وتشوفها. حتى في فتنتنا اللي الآن حنا فيها، فتنة العصر، الجوالات والأجهزة، تجد بعضهم شاب أو شابة أو رجل كبير أو امرأة كبيرة قد أدمن النظر لهذه الأجهزة، أدمن النظر، وهي فيها أساليب شيطانية، والموقع يدعو الموقع والمقطع يدعو المقطع، ثم فيها عبث 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 في عقلية المشاهد، ما بين حزن، ما بين فرح، ما بين رقص، ما بين قرآن، ما بين بكاء، كلها تمر عليك خلال دقيقة ونص. هذا عبث المشاعر، فوضوية تحدث تبلد إحساس، وهذه حروب. وانتبه، ما عندنا شيء اسمه برنامج مجاني، ما في برامج مجانية، كل برنامج له قيمة، قد تكون قيمته عقيدتك، مبادئك، أخلاقك، قيمك، مجتمعك، العفة، العفاف. ما في شيء اسمه برامج مجانية، في برامج تشترى وتستفاد وفيها في الأعمال وفي الأشياء، لكن البرامج اللي تأتي وفيها من الإنفلات وفيها من الأمور المحرمة باسم برنامج مجاني ماذا يريد؟ وقعوا في أشياء كثيرة من الحرام. إذا نفسك زكها حتى تفلح، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بهذا القدر نكتفي. هنا بعض الأسئلة نجيب على ما نعرف جوابه. يقول الصوت غير واضح خاصة في الصفوف الخلفية، تقدموا المسجد فيه ناس تقرأ قرآن، فيه حلقات، فيه هذه أماكن مساجد كبار، كل اللي في المسجد يقول لهم اسكتوا واسمعوا، من يريد أن يحضر يجلس. صلاة الجمعة مشبوكة على إذاعة الميكروفونات المسجد. شوفوا في المسجد الحرام الحين الدروس المشايخ اللي في المسجد الحرام تجد السماعات على وين؟ حدود كرسية، هناك شيخ وهناك شيخ وهناك شيخ وهناك شيخ. أيضا هذا المسجد في هذا المجلس، في هناك تحت صحيح التلاوة، في هناك. فهمتوا يا إخوة الكرام؟ فقد يسمع البعض يقول أنا ما أسمع، أنا أحاول جاهدا أن أقرب من الإذاعة، مع أنها تعول حلقي لأن هذا يشفط الصوت. ومع ذلك بعض الأخوة يجلس في زاوية في آخر المسجد يقول أنا ماني بسمعك. أقرب الله لا يهينك، تعالوا قريب من هنا حتى تسمعون إن شاء الله. أما تريد المسجد كله إذاعة واحدة، فالمسجد فيه كثير من المصلين اللي بيقرأ قرآن واللي وهكذا. ما حكم فتح المرأة قناة لبيع حلويات وتخرج حلوياتها؟ البيع والشراء جائز، لكن تنتبه بعضهم تظهر إصبعها، يظهر يدها، بكرة يظهر وجهها وهكذا، هذا كله من خطوات الشيطان، ينتبه الإنسان. يقول عندي أيتام لهم مبالغ أخذت منها وجعلتها في بيع. تنمية مال اليتيم جيد، لكن لا يعرضه المهالك. هل عليه الزكاة؟ نعم، الزكاة على المال وناتجه، فالنتاج يتبع أصل المال. ماذا يجب على المرأة الحامل إذا تطعم عن كل يوم مسكين؟ إذا خافت على نفسها فهي تفطر وتقضي بعد ذلك، تقضي بعد ذلك. الصوت غير واضح، نفس الشيء، هذا نرد عليه نفس الجواب. خرج بعضهم في اليوتيوب يقول رأيت كذا فيحصل لي كذا ويستدلون. الحياة ليست في التجارب، في الأمور الدينية. الدينية عندنا قال الله، قال رسول الله. تجاربك وحصل لي كذا لأني سويت كذا، يوم قلت كذا 10 مرات صار لي كذا، وقلت كذا 40 مرة صار كذا. الله أمر بهذا؟ أفي كتاب الله هذا؟ أفي سنة رسول الله هذا؟ ما كان في كتاب الله وسنة رسول الله أخذناه. أما ما يحصل لك فليس هذه الحجة الشرعية. يقول في خلال الفتن الواقعة والمرجفون، أتركمكم المرجفين، المرجفين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر في عهد النبي قال وفيكم سماعون لهم. الرجاف موجود في القنوات وفي الإخباريات وفي ولكن الحمد لله. أما ترون الآن أنها حرب قائمة، صواريخ ومسيرات، حرب قائمة وأمة آمنة؟ ما سر هذا السر؟ ثقتنا بالله أولا، ثم ثقتنا بقيادتنا خادم الحرمين ولي عهده ورجالات الدولة يدفعون الشرور عن هذه البلاد، ثم ثقتنا بجيشنا. أسأل الله يتقبل من مات منهم في الشهداء، وأن يعجل عافية كل مصاب.
آمين.
ثم ثقتنا بالله عز وجل، إيماننا ما نحن فيه من أمن وأمان واستقرار. الدول تخطف فتن حروب، ونحن في حديقة محاطة بحريقة، بستان تشتعل حولها النيران. احمد الله على ما أنتم فيه، ويريد أن يجر بلادنا إلى هذا الشرور، لكن رزقنا الله بولاة حكماء عقلاء يدفعون بالمال ليحقنوا دماء أبنائهم. أسأل الله أن يحفظ كل من على ثرى هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، من مواطن أو مقيم أو زائر، ويدفع الله الشرور عن بلاد المسلمين، وأن يحقن الدماء، ويكفينا شر كل ذي شر. فما يوما أراد اليهود والنصارى لنا خير، ولا الرافضة ولا أتباعهم من أهل البدع والأهواء. الحمد لله نحن في خير وبخير، وأنت عليك السمع والطاعة والدعاء، ومكفي في الأمور الثانية لها الأمر لولاة الأمر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول نجيبها بكرة معنا.